أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام بيع الحيوان، المسألة 304. لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره، يعني لو اشترك اثنان او اكثر في اشتراء جارية فاشتروها او فاشترياها ان كان اثنين او اكثر فاشتروها، فانه في مثل هذه الحالة الجارية ليست ملكا لشخص منهما بعينه. واضح؟ الجارية لأكثر من شخص. يقول الفقهاء أنه لو أن أحد الشريكين قائل، ولا يجوز لأحد الشريكين أن يطأ هذه الجارية، لأنها المفروض أنها ليست ملكا لأحدهما المعين، بل هي ملك لهما معا. خب، لو أن أحدهما وطأ هذه الجارية، منتسين؟ لو أن واحد من هذه الشريكين وطأ الجارية التي له نصيب فيها، إما هذا النصيب بنسبة النصف كما لو كان اثنين، أو بنسبة الثلث إذا كانوا ثلاثة مثلا مشتركين فيها. صحيح؟ خب، ما هو الحكم؟ يقول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بأن من وطأ الجارية التي له شركة فيها يحد بنصيب المتبقين، بنصيب غيره. شلون يعني؟ هو يملك النصف مثلا، فالنصف الآخر ملك لغيره، فيحد نصف حاج. متفقين الآن؟ خب، خلنا نفترض فرض آخر، نفترض أنه يملك الثلث منها. خب، الغير يملكون كم؟ ثلثين، فيحد بنصيب غيره، يحد ثلثي الحاج. لو كان يملك ربع الجارية مثلا، أو خمس الجارية، خمسة مشترين جارية، جيد؟ خب، أحدهم وطأها، يحد من وطأها أربعة أخماس. ليش؟ لأنه يملك الخمس، والأربعة أخماس ملك لغيره، فيحد بمقدارها، يعني يضرب 80 سوق. ملتفين؟ ليش؟ لأنه 20% يملكها، فلا يحد بهذا المقدار، يحد بمقدار نصيب غيره. وضحت الآن؟ الحد 100 جلدة، الحد حد الزنا خب 100 جلدة، فهذا يحد كحد الزنا، لكن ينقص نصيبه منه بنسبة نصيبه، فيبقى نصيبه غيره. إن كان يملك النصف فنصيب غيره هو النصف أيضا، فيحد 50 جلدة في الواقع. خب، في عدد الجلدات لا، المحصن يرجم. لا، في الإحصان لا يتصور ماذا أن يتبعض، يحتاج مراجعة، بس تحسب الظاهر ربما يلتزمون بأنه بالنسبة إلى الرجم لا يرجم. خب، فإن حملت قومت عليه. خب، هذا إذا لم تحمل. خب، إذا حملت، يقول فإن حملت قومت عليه. قومت يعني شنو؟ سعرت، قيمت. ننظر إلى تعريفات السوق و نجبره على دفع المقدار المتبقي. مثلا هو يملك النصف، نجبره على شراء النصف الثاني مثلا. وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد. هذا الولد يوم ولادته حيا، خلنا نفترض أن قيمته 10 دنانير، وهو يملك كم؟ خلنا نفترض أنه يملك 5 الجارية، فيدفع 4 أخماس الجارية وأربعة أخماس ثمن الولد. وانعقد الولد حرا، يعني الولد بعد حر تبعا للأب، وعليه على الشريك الذي وطأ هذه الجارية، وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيان. ننظر إلى قيمته يوم سقوطه حيان، ونجبر الأب على دفع قيمة هذا الولد. بل يحتمل تقويم، طبعا القيمة يوم سقوطه حيا، لأن قيمة الولد تختلف حينما هو وليد، سعره 10 دنانير، بس إذا كبر ربما يصل 50 دينار أو 100 دينار أو 1000 دينار. خب، بل يحتمل تقويمهم لها للجارية بمجرد الوضع مع احتمال الحامل. يقول يحتمل انه ماذا؟ انه بمجرد ان يطعها هذا الشريك نجبره على ماذا؟ على تسعيرها ودفع حصص الشركاء منها مع احتمال الحمل طبعا. متفقين؟ يعني يترقى، لا ننتظر الى ان تحمل، لا ننتظر الى ان تحمل. بل العرض تصير له، اذا رفع النصيب تصير له. خب، مسألة 305، يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه. هذا بعد استحباب، ظهر انهم وارد في بعض الروايات مثل هذا الكلام، انك اذا اشتريت مملوك تغير اسمه، وعليه هذا المملوك اذا انتقل الى 10 اشخاص يكون له 10 اسماء مثلا. خب، واطعامه شيئا من الحلاوة والصدق عنه ب4 دراهم تصدق عنه. خب، وكما انه ولا يريه ثمنه في الميزان، لا تحط الثمن. افترض انك وزنت له مثلا 100 غرام من الذهب، لا تراويه ان انت وزنت له، كأنما تستنقص، تقول له انت وزنك مثل هذا، يعني كأنما فيها شيء من المهانة للغلام. خب، ولا يريه ثمنه في الميزان. خب، الاحوط، مسألة 306، الاحوط عدم التفرقة بين الام والولد. احوط احتياط شنو؟ احتياط وجوبي. خب، قبل الاستغناء عن الام، الاحوط عدم التفرقة بين الام والولد قبل الاستغناء عن الام. خب، اما البهائم، خب قبل ان يستغني الولد عن امه سيوصل 2 سنين عادة يستغني عن امه، او قبلها بقليل. خب، اما البهائم، خب عندك بقرة وعجل مثلا، يجوز هنا ان تفرق؟ يقول فيجوز فيها ذلك، يجوز فيها التفرقة ما لم يؤدي الى اتلاف المال المحترم، كما لو كانت التفرقة يا شيخ عبد المنعم تؤدي الى موت العجل او البقرة، فان هذا اتلاف للمال المحترم. التفت؟ البقرة من شدة حزنها على عجلها تموت مثلا، او العجل مثلا لا يتحمل المفارقة. مشري؟ اذا كانت التفرقة تؤدي الى اتلاف المال المحترم لا يجوز. خب، اما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤدي الى اتلاف المال المحترم. خاتمة في الاقالة. خب، يختم كتاب التجارة بمبحث الاقالة، وهو مبحث مهم. خب، الإقالة مستحبة. ما المقصود باستحباب الإقالة؟ مو استحباب أنه أبيعك هذا الكتاب ثم نتقايل، مو هذا المستحب، مو التقايل هو المستحب، مستحب قبول الاستقالة. إذا استقالك شخص تقله، وإلا أصل الاستقالة أو أصل الإقالة أنا بعتك الكتاب بدينار، أنا راضي وأنت راضي، لا نحتاج إلى إقالة. عندما نقول الإقالة مستحبة بهذا المعنى، بمعنى أنه إذا استقالك شخص أن تقيله، طلب منك أن تفسخ العقد، قل قبلت، يا الله يستحب لك أن تقيله إذا كان نادما، كما ورد في جملة من الروايات. على أي حال، وهي الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، أحد الشريكين، أحد طرفي العقد، البائع أو المشتري يطلب من الآخر أن ماذا؟ أن يفسخ العقد، فيفسخ بعد طلبه من الآخر. هنا ملاحظة، العقد حصل وتم وانتهى الأمر، غاية الأمر أحد الطرفين نادر. خب، هذه تجري في البيع، الإقالة تجري في البيع. هل تجري في غير البيع كالإجارة مثلا؟ واضح أن العقود الجائزة لا كلام لنا فيها، لأن العقود الجائزة ماذا؟ من الأساس هي غير إلزامية. مفهومين؟ قلنا سابقا أن العقود تنقسم إلى قسمين، عقود جائزة وعقود لازمة، تتذكرون؟ خب، قلنا البيع من صنف العقود اللازمة، الهبة المعوضة من صنف العقود اللازمة. خب، الآن في العقود الجائزة لا كلام لنا، لأنه من البداية الآن أعيرك هذا الكتاب العاري عاقد، لكن عاقد جائز أقلني، ما يحتاج أقيلك، استرجع أفتارك أنت، ما يحتاج أن أقيلك. الكلام إذن في العقود اللازمة. خب يقول: والظاهر جريانها، وهي فسخ العقد من احد المتعاملين بعد طلبه من الاخر، والظاهر جريانها في العقود في العقود اللازمه حتى في عامه العقود اللازمه حتى الهبه اللازمه غير النكاح والضمان، استثنى النكاح والضمان، قال: لا اقال فيهما. خب الهبه اللازمه مثل ان اهب لارحامي، أو مثل أن أهب لك بشرط أن تعطيني الكتاب، هنا هبة معوضة، أهب لك هذه البطارية بشرط أن تعطيني الكتاب، أن تهديني الكتاب، أن تهب لي الكتاب. خب سيأتي إن شاء الله المزيد كلام عنها. خب بعد ذلك يقول: وفي جريان الإقالة في الصدقة إشكال، وفي جريانها في الصدقة إشكال، فالأحوط وجوبا أنها لا تجري في الصدقة. خب وسيأتي أن الصدقة أيضا من العقود، سيأتي أن الصدقة أيضا من العقود. خب وتقع بكل، فعنده تردد، عنده جزم بأنها لا تجري في النكاح والضمان، وعنده تردد في جريانها في الصدقة، فمقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا يتقايلا. خب وتقع الإقالة بأي لفظ؟ يقول: تقع بكل لفظ، لا نحتاج إلى لفظ مخصوص، أقلتك هذا يكفي، لكن لا يشترط خصوص هذا اللفظ، بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل. أقول لك يا شيخ محمد رضا: هل تقيلني؟ أقلني يا شيخ، فتعطيني الكتاب، أعطيك الدينار. أنت أنا طلبت منك الإقالة، أنت عندما طلبت منك الإقالة لم تتلفظ ولا بلفظ، أعطيتني الكتاب وأعطيتك الدينار ومضينا لحالنا. يقول: بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، أعطيك أقلني فتعطيني الكتاب وأعطيك الدينار، حصل الفعل بعد. فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه، يجب علي أن أرجع إليك الدينار، أنت أعطيتني الكتاب، قلت لك أقلني فأعطيتني الكتاب فأعطيك الدينار. خب مسألة 307: لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن. شوفوا، تارة أبيعك الكتاب بدينار فتعطيني الدينار وتأخذ الكتاب، ثم مرة أخرى أجي وأشتري منك الكتاب بدينارين، هنا شراء مو إقالة. الكثير أقول لك: تبيعني الكتاب بدينارين؟ تقول: نعم، فأعطيك الدينارين وأخذ الكتاب، هذا ليس بإقالة، هذا شراء جديد. الآن الكتاب صار ملكك، كان سابقا ملكي، الآن هو ملكك، بيعني إياه بدينارين بل بمئة دينار، مو شغلك أنت، أنت تشترط الثمن اللي تريده، هذا بيع جديد، عقد جديد. نحن نتكلم عن الإقالة عن فسخ نفس العقد السابق، هنا لا يجوز أن تفسخ العقد السابق، تقول: نعم أفسخها بخمسة دنانير، بحيث يعني أن يكون الثمن الذي ترده مو دينار، ترد لي من الثمن خمسة دنانير، لا، أنا اشتريت، أنا بعتك الكتاب بدينار. خب لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان. شلون يعني أو المثمن؟ مثلا بعتك كيلو من الحنطة بدينار، خب الآن أنت تطلب الإقالة، تريد أن تسترد دينارك، أقول: أقيلك بشرط أن ترجع لي مثلا كيلو ونصف، هنا بزيادة في المثمن. تارة أنت تقول: لا، أنا أقيلك بشرط أن تزيد في الثمن في الدنانير، وتارة في المثمن، تارة تكون زيادة في الدنانير، تارة تكون في الحنطة. يقول: لا يجوز. أو نقصان، تقول أرد إليك الحنطة لكن أرد إليك نصف كيلو، لا أرد إليك كيلو بأكمله، أيضا لا يجوز. فلو أقال كذلك يعني بنقصان أو بزيادة في الثمن أو المثمن بطلت الإقالة، وبقي كل من العوضين يعني الثمن والمثمن على ملك مالكه، على ملك مالكه الجديد، يعني لا يرجع إلى المالك السابق، يعني الإقالة لا أثر لها وكأن الإقالة لم تقع. إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله، شوف يا شيخ محمد رضا، بعتك الكتاب بدينار ومضت المعاملة، ثم بعد يومين أتيت قلت لك أقلني، قلت أنا لا أقيلك، قلت جعلت لك هذه البطارية على أن تقيلني هذه البطارية. شوف هنا معاملتين صارت، شوف معاملة أولى جعل للإقالة، شوف جعلت لك إن أقلتني هذه البطارية، الإقالة فعل أو مو فعل؟ فعل. في مقابل هذا الفعل أعطيك البطارية. خب نفس الإقالة، نفس الإقالة ترجع لي الكتاب وأعطيك الدينار، لا توجد زيادة في الإقالة، ها في الإقالة لا توجد زيادة، أنا بعتك الكتاب بدينار، الآن في الإقالة أرجع لك الدينار وتعطيني الكتاب. الزيادة في أين؟ في نفس فعل الإقالة هنا، وهذه الزيادة لا بأس بها يقول الفقهاء، جعلت لك هذه البطارية في مقابل أن تقيلني. التفتون؟ يقول إذا جعل له مالا في الذمة، هذا جعالة هنا، جعالة على نحو الجعالة، أو في الذمة أو في الخارج، لك في ذمتي بطارية، ما لا ترى أتكلم عن بطارية موجودة مثلا، واضح؟ أو خاتم موجود، وتارى أتكلم عن خاتم في الذمة، جعلت لك خاتما من فضة إن عقلتني، خاتم في الذمة هذا ما موجود في الخارج. إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك علي كذا وكذا من المال، نظير الجعالة. فالأظهر الصحة، فالأظهر الصحة. هنا لا تقول لي أكو زيادة، أقول لا الإقالة ليس فيها زيادة، هنا توجد جعالة للقيام بالإقالة، نلتفت، هنا جعالة للقيام بالإقالة. فالأظهر الصحة. خب مسألة 309، لو أقال بشرط مال بشرط مال عين او عملين، خب يجي للشيخ محمد رضا ويقول لي اقلني، هو الذي يندم مو انا اللي اندم، بعته الكتاب بدينار فاعطاني الدينار واخذ الكتاب، بعد اسبوع ندم اراد ان يسترد هذا الدينار، خب اتى ليستقلني يقول اقيلك بشرطي أن تصبغ لي هذا الجدار، هنا بشرط عمل، أو بشرط أن تعطيني خاتمك، التفت، تعطيني خاتمك، أيضا هنا شرط، مو شرط عمل، شرط إهداء، يقول يصح، يصح، وتكون هناك الهبة المشروطة. لو أقال بشرط مال عين مثل بشرط أن تعطيني خاتما، هنا شرط مال عين، خب أو بشرط عمل كما لو قال للمستقيل أقالتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل، صح. الفرق ان هناك على نحو الجعالة، لا ماكو فرق، الفرق في الصيغة، الفرق في الصيغة، هنا اقيلك بشرط ان تفعل كذا، هناك جعلت لك ان فعلت كذا كذا، الصيغة لا اكثر ولا اقل، والا هذا وذاك شيء واحد. لا يجري في الاقالة فسخ او اقالة، نفس الاقالة الآن بعتك الكتاب بدينار. شفتين؟ خب بعد أسبوع تقايلنا، حصلت إخالة. أتاني الشيخ محمد رضا وقال أقلني، فأقلته، أعطيته الدينار وأخذت الكتاب. خب بعد ساعة أنا ندمت على الإقالة، قلت أقلني من الإقالة. شفتين؟ يقول لا يجري فيها إقالة أو فسخ، أو فسخت الإقالة. لا تجري فسخ للإقالة، لأن الإقالة هي فسخ لشيء، لا يوجد ربط هنا. الإقالة إنما تتصور إذا كان هناك ربط، فنحن نحل هذا الربط. هنا لا يوجد ربط، هنا حل لربط. تريد تفسخ الإقالة، تشتري من جديد، أخذ عقدا جديدا. هذا مثل طرفي الحبال نربطهما، بالإقالة نفسخهما نفكهما. شفتين؟ لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة. خب مسألة 311، في قيام ورات المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال. يعني لاحظت وجوبا أنهم لا يقومون، فلو توفي الطرفان، طرف العقد البائع والمشتري، فأتى ورثتهما وأرادا التقايل، يقول لا يصح التقايل على الأحوط. إشكال بعد فاصل. خب إشكال والظاهر العدم أيضا. أول شيء قال إشكال والظاهر العدم، أفتى بعد يصير شنه؟ يصير جزم بالفتوى بعد. خب والظاهر العدم يعني أنه لا يقومون مقامهم. خب بعد ذلك يستدرك، يقول نعم تجوز الاستقالة من من الوارث، يعني وراث. مثلا أنا بعت للشيخ محمد رضا هذا الكتاب بدينار، توفي الشيخ محمد رضا، أتى ورثته قالوا لي أقلنا، طلبوا الإقالة. الاستقالة يعني طلب الإقالة، طلب الإقالة. خب طلبوا الإقالة مني، مو استقالوا. خب أنا هنا، أنا كأحد أطراف العقد، ماذا أقوم ب... أنا الطرف الحي طبعا، أنا إلى الآن ما متي يا شيخ محمد رضا. خب أنا هنا ماذا أفعل؟ أقيلهم. فهمتوني يعني؟ هم يقومون بطلب الإقالة وأنا أقيلهم، مو بالعاص، مو الطرف الحي يطلب الإقالة والطرف الميت يقوم وراثه بالاستقالة بالإقالة. فهمتوني يعني؟ عندنا طلب في الإقالة، عندنا شيئين، أحد الطرفين يطلب والآخر يقوم بالفتح. قلنا ارجعوا، وهي فسخ العقد من احد المتعاملين بعد طلبه من الاخر، مو كذي؟ من الذي يقوم بالفسخ؟ احد الطرفين، مو الطرفين كليهما. طرف يقبل وطرف عرف، عفوا، طرف يطلب الإقالة والطرف الاخر يقوم بالإقالة. يقول نعم تجوز الاستقالة، الاستقالة قلنا يعني طلب الإقالة من الوارث، تجوز الاستقالة من الوارث، والإقالة تكون ممن؟ من الطرف الآخر، يعني من الطرف الحي. خب مسألة 312، تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقل وفي بعضه. شلون يعني؟ يعني بعتك 5 كيلوات من الحنطة 5 دنانير، بعد ذلك أنا ندمت، قلت أقلني في 3 كيلوات منها. نسيت شيخ محمد رضا، أنا بعتك كم؟ 5 كيلوات في مقابل 5 دنانير. خب بعد ذلك أنا ندمت، قلت أقلني في 3 كيلوات، فأرجعها إلي وأرجع إليك 3 دنانير في مقابلها. يقول تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقل، يعني في 5 كيلوات بأكملها، كما تصح في ماذا؟ في بعضها، في 3 كيلوات أو كيلوين أو كيلو أو نصف كيلو أيضا، لا بأس. تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه. خب إذا أقلنا في بعضه يتقصص الثمن بعد على المقدار، مثلا 5 كيلوات في 5 دنانير هناك، وحصلت الإقالة في 3 كيلوات، فأسترد أنا كان 3 دنانير، ويتقصص الثمن حينئذ على النسبة. خب وإذا تعدل البائع أو المشتري، مثلا شيخ محمد رضا وشيخ علي أتيا واشتريا مني ماذا؟ واشتريا مني بقرتين بحيث كل شخص منهما يرفع 5 دنانير، الأول يرفع 5 والثاني يرفع 5. خب الآن أتى الشيخ محمد رضا وقال أقلني، أخالك الله من ذنوبك يوم القيامة مثلا. خب فأقلته، يقول يصح أن أقيله هو فأرجع إليه 5 التي تخصه، فأصير شريكا للشيخ علي هنا. البقرة ثمنها 10 دنانير، كل منهما من الشيخ علي والشيخ محمد رضا يعني كل منهما دفع 5 دنانير، فصارا شريكين في البقرة، اشترياها مني. خب أحدهما جاء وطلب الإقالة فأقلته، أرفع إليه نصيبه من المبلغ فأكون شريكا مع الثاني أنا. خب وإذا تعدل البائع أو المشتري، تتصور أيضا في الطرف الآخر، الكلام هو الكلام، تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته، ولا يشترط رضا الآخر. مو لازم يا شيخ علي ترضيها، قبلت أو ما قبلت في الطقاق على قولة بحارنا. خب مسألة 313، تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة. خب بعتك الكتاب، هذا الكتاب الذي في يدك كان بدينار، صحيح؟ خب الآن الكتاب تلف، وقد يكون الدينار أيضا تلف، اثنينهم تلفان، تلف الدينار وتلف الكتاب. خب تأتي لي وتقول هل تقيلني؟ أقول أقيلك. خب عندما أقيلك تقع الإقالة. خب لا يوجد مبيع وثمن، ماذا نفعل؟ نأتي ببدلهما، بدل المبيع وبدل الثمن. لا يوجد مبيع ولا ثمن هنا، المبيع تلف والثمن تلف. نقول إن كان قيميا نأتي بقيمته، إن كان مثليا نأتي بمثله، وانتهى الأمر. الكتاب قيمي أو مثلي؟ الكتاب الآن في العصر الحالي هذا الذي في يدك مثلي مثلا، فتأتيني بكتاب مثله وأعطيك دينارا. خب فإن كان موجودا، يقول تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة، فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول. خب فإن كان موجودا أخذه، وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا، وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا. خب القيمة أي يوم؟ يوم الفسخ، مو قيمته يوم البيع، ما يهمنا من قيمته يوم البيع. هنا الإقالة لأن ليش؟ لأن التفتوا، لأن الإقالة تعني أن العقد وقع. افترض أننا قبل أسبوع أجرينا العقد في يوم السبت الأسبوع الماضي، الآن نحن في يوم السبت هذا الأسبوع. خب في يوم السبت كانت، افترض أن هذا من القيميات مثلا، خب كانت قيمته كم؟ قيمة السلعة كانت قيمة السلعة 5 دنانير في يوم السبت الأسبوع الماضي، الآن قيمتها قد تكون أقل وقد تكون أكثر، مش دي؟ يقول المدار على القيمة في يوم الإقالة، مو القيمة يوم البيع. ليش المدار؟ لماذا قال أن المدار على القيمة يوم الإقالة؟ لأن الإقالة تعني فسخ العقد، فالعقد صحيح من أوله ويبقى صحيح إلى يوم الإقالة، لا زال على ملكك إلى يوم الإقالة، يوم الإقالة يخرج من ملكك ويرجع إلى ملك صاحبه الأول. خب يخرج عن ملكك في يوم الإقالة مو في يوم العقد. خب إذن وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا، يوم الفسخ يعني يوم الإقالة. الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف. شيخ محمد رضا وهب الكتاب إلى شخص، بعد أن بعته الكتاب وهبه إلى شخص، ثم أنا أو هو طلب الإقالة، نقول تصح الإقالة. والهبة هنا بمنزلة التلف بعد، فلا بد أن يأتيني ببدل الكتاب من المثل أو القيمة. خب بعد أتصور موضوع المثل والقيمة بعد ما يحتاج دائما أوضح إليكم مرة مرارا وتكرارا المقصود بالمثل والقيمي، فليراجع في محله إذا كان غائب عن أذهانكم. الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف. خب وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التعليف. مثلا تلفت 3 كيلوات من 5 كيلوات حنطة، أنا بعتك 5 كيلوات تلفت 3 كيلوات منهم. خب بالنسبة إلى الكيلوين ترجعهما علي، بالنسبة إلى 3 كيلوات من الحنطة التي تلفت تأتيني ببدلها من المثل أو القيمة. إن كانت مثلية تأتيني ببدلها، إن كانت قيمة تأتيني بالقيمة، إن كانت مثلية تأتيني بالمثل. نعم السرقة أيضا كذلك. خب العيب في يد المشتري. خب أنا أعطيتك الكتاب يا شيخ محمد رضا، بعتك الكتاب بدينار، أنت الآن تعيب الكتاب، صار الكتاب متعيبا، مثلا سقط عليه ماء فتراصق، هذا عيب في الكتاب مو كذي؟ خب الآن حصلت الإقالة، ترجع لي الكتاب وترجع لي الأرش، واضح؟ ترجع لي الكتاب والأرش، قيمة الفرق بين الكتاب الصحيح السليم والكتاب المعيب. العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة، والحمد لله رب العالمين. لا، الإقالة فسخ للعقد. لا، هي طلب العقد، طلب الإقالة من شخص والقيام بالإقالة من الشخص الثاني، يعني شخص كالإيقاع تماما شيخنا، كالإيقاع. الإقالة باللفظ لا يشترط من الإقباض، ما رأيت من يشترط الإقباض؟ نعم إذا حصلت، إذا أنا طلبت من الشيخ محمد رضا أن يقيلني، أقلني، فقال أقلتك، رجع الكتاب إلى ملكي ورجع الدينار إلى ملكه، بعد ذلك يجب علينا الدفع، لأن هذا مقتضى أن الكتاب ملكي أن يرجعه إلي، ولي المطالبة بإرجاعه، ومقتضى أن الدينار ملكه له أن يطالب بعقد بعد. بالنسبة
مثلا لو وقعت الإقالة يعني لو كان يعلم أنه مبيع ثالث ما عقاله،
لو كان يعلم أن المبيع،
لو كان يعلم أن هو المبيع مثلاً قيمي، ولو كان يعلم أن المبيع ثلاث عنده كما أقل،
عندما حصلت الإقالة تنتقل إلى القيمة بعد شيخنا. مقتضى القاعدة هو هذا. كتاب الشفعة وفيه فصول. بشكل الأول نشرح ما المقصود بالشفعة. الشفعة هي أن يكون هناك شخصين مشتركين في مال، اثنين مشتركين في بيت مثلا، فيبيع أحد الشخصين نصيبه، أحد الشخصين يبيع نصيبه من الدار على شخص ثالث، فيأتي الشخص الثاني الشريك ويأخذ بماذا؟ بالشفعة. يقول أخذته بالشفعة. خب مقتضى أخذه بالشفعة، مقتضى أخذه الشريك الثاني غير البائع، مو قلنا شريكين، الأول والثاني، الأول باع نصيبه على المشتري. خب يأتي الشخص الثاني ويقول أخذته بالشفعة، فيرفع نفس الثمن ويأخذ المبيع. وضحت المسألة؟ خب هنا لتتضح المسألة أكثر، هذا بعنوان أولي، بعنوان أولي. الآن نحتاج إلى بيان بعض الاصطلاحات ليكون المطلب مختمر في أذهانكم بشكل كافي. خب أول شيء أركان المسألة، ركنين مهمين في المسألة. الركن الأول هو أن يكون هناك مال مشترك بين اثنين. خب لو كان مشترك بين ثلاثة، سيأتي أنه لا بد من كونه مشترك بين اثنين، إلا في مورد واحد يصح أن يكون مشترك بين 10 حتى، أما بالعنوان الأول لا بد أن يكون مشترك بين اثنين. إذن لابد من وجود مال مشترك بين اثنين، وان تكون وان يكون الاشتراك على نحو الإشاعة، مو لي القسم الشمالي ولك القسم الجنوبي. قد تكون هناك ارض لي نصفها الشمالي ولك نصفها الجنوبي، غاية الأرض ما حطينا بينهم سور، بين النصفين سور. خب هنا لا توجد شفعة، كلامنا في الشفعة أن تكون الأرض مشاعة بيني وبينك يا شيخ علي، واضح؟ أن تكون الإشاعة بيني وبينك، أن تكون الأرض مشتركة بيني وبينك على نحو الإشاعة. يعني شنو على نحو الإشاعة؟ يعني في كل متر متر نحن نشترك، في كل سنتيمتر نشترك، كما لو توفي والدنا مثلا فورثناها نحن الاثنين يا شيخ علي بالارث. خب ما اقتسمناها، لا يوجد مساحة خاصة بك ومساحة خاصة بهنا، نحن الاثنين نشترك في الارض باجمعها. نعم لو قسمناها انتهت المسألة. نحن نتكلم ان الارض الان لا زالت مشتركة في كل جزئين جزء بيننا نحن الاثنين، هذا ملك على نحو الإشاعة. واضح لكم المقصود على نحو الإشاعة؟ خب على نحو الإشاعة يعني على نحو الانتشار، في كل جزء جزء تكون هناك شركة. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني لتحصل الإشاعة، لتحصل الشفعة، أن يكون هناك بيع. نفتين أن يكون هناك بيع، أن يكون هناك بيع. يعني أنا الآن والشيخ علي مشتركين في هذه الأرض، أنا أجي وأبيع الأرض، نصيبي من الأرض، أنا أملك نصف الأرض والشيخ علي يملك نصفها الآخر. خب أنا أتيت وبعت نصف الأرض الذي يخصني غير مفردها على نحو الإشاعة، أملك نصيبا في كل جزء، أتيت وبعت نصيبي للشيخ محمد رضا، أبيعك النصف الذي أملكه، فيدخل الشيخ محمد رضا ويكون شريكا للشيخ علي في مثل هذه الحالة. البيع صحيح، العقد الذي أجريته مع الشيخ محمد رضا صحيح، قلت له أبيعك نصفي بمئة دينار، أبيعك النصف الذي أملكه بمئة دينار، قال قبلت. فأنا بعد خرجت الأرض عن ملكي، ودخل الشيخ محمد رضا مع الشيخ علي شركاء في الأرض، شريكين في الأرض، صارت الأرض شريك مشتركة بين الشيخ علي والشيخ محمد رضا. هنا يتدخل الشيخ علي بالقدرة الإلهية ويقول أخذ، الشرع أعطاه هذه السلطة، قال أخذ بالشفعة، يحمل الراية ويقول أخذ بالشفعة، فيرفع المبلغ الذي يخص الأرض ويأخذ الأرض. توجهتون المسألة؟ هذه هي الشفعة. الآن اتصور معالم الشفعة صارت واضحة. خب هنا عندنا الشفيع، من هو الشفيع؟ الشفيع هو الشيخ علي في مثالنا، هو الذي أخذ بالشفعة، يقال له شفيع. واضح الآن؟ واضح المقصود بالشفيع؟ خب نقرأ الآن، يقول كتاب الشفعة وفيه فصول. خب هنا قبل أن ندخل في هذا الكلام رحمكم الله، المعروف بين الفقهاء، المعروف بين الفقهاء أن الشفعة لا، أن الأخذ بالشفعة لا يكون إلا بعد حصول البيع، إلا بعد حصول البيع. يعني أبيعك يا شيخ محمد رضا نصف الأرض الذي أملكه، نصف الأرض الذي أملكه، بحط البيع الآن للشيخ علي أن يأخذ بالشفعة. خب قبل أن أقوم بالبيع، هل للشيخ علي أن يأخذ بالشفعة؟ ملتفين؟ إلى الآن عقد البيع ما حصل، لكن نكاد أن نجري عقد البيع، فيقول أخذت بالشفعة، هل له هذا الحق؟ أو أنه لابد أن يحصل البيع؟ مشهور الفقهاء ذهبوا إلى، بل لا تكاد تجد يعني من قال بأنه يجوز الأخذ قبل البيع، بل لابد أن يحصل البيع أولا ثم ماذا؟ ثم يحصل الأخذ بالشفعة. هناك رأي شاذ ذهب إليه بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، رأي شاذ بمعنى أنه خارج عن المألوف، خارج عن المشهور، لا بمعنى أنه لا تؤيده الروايات، وإلا هذا البحث بعد موكول لاستنطاق الروايات. خب، ذهب إليه السيد الحكيم حفظه الله، السيد محمد سعيد الحكيم، وربما أيضا وافقه عليه البعض. على أي حال، المشهور بين الفقهاء أنه ماذا؟ أن الأخذ بالشفعة لا يكون إلا بعد حصول البيع. فورتنا الآن المسألة. خب، يقول إذا، لذلك السيد الخوئي قال إذا باع، شرط إذا باع، إذا لم يبع ليس له. ملتفتين؟ إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالثين، على شخص ثالث، كان لشريكه يعني للشخص الثاني أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع بنفس الثمن ولا فلس إضافها ولا ينقص ولا فلس، ويسمى هذا الحق بالشفعة. خب، كان لشريكه أخذ المبيع يعني انتزاعه بعد انتقاله إلى المشتري، قلناها واضح العبارة بعد، إذا باع، إذا باع قال مشتري، يعني المسألة متفرعة على حصول عقد البيع بيني وبين الشيخ محمد رضا، فيتدخل الشيخ علي ويأخذ بحق الشفعة هنا. أما لو لم يحصل عقد البيع، اتفقنا على البيع، سأبيعك إن شاء الله بعد ربع ساعة، انتظر قليل، أتوضأ وأبيعك، يأتي الشيخ علي ليأخذ بالشفعة، نقول لا، لا يوجد حق شفعة لك إلى الآن، هذا الحق لم يثبت لك على مبنى المشهور، على مبنى المشهور إلى الآن حق الشفعة لم يثبت للشيخ علي. أما على ما ذهب إليه السيد الحكيم فله حق الشفعة، ما دام حصل التوافق وأردنا البيع له أن يتدخل قبل البيع ليشتري، فيمنعني من البيع، يمنعني من البيع. خب، فصل فيما تثبت فيه الشفعة، مسألة 316. عندنا أربع مسائل أو خمس مسائل إذا نقدر، أو ست مسائل هم إذا نقدر ناخذها بسرعة زين. خب، يقول السيد رحمة الله عليه: تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل، الأمور التي لا تنقل، سواء كانت أرض أو نخلة أو منزل، يجوز ماذا؟ الأصل الشفعة، تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأراضين والدور والبساتين بلا إشكال. إذن كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة تثبت فيه. خب، إذا لم يكن قابلا للقسمة سيأتي إن شاء الله. خب، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات، مثلا سيارة والثياب والحيوان، هذا ينقل صحيح، هذه الأمور تنقل. خب، وهل تثبت فيما ينقل وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة، تثبت فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة؟ قولان، قول أنها تثبت وقول أنها لا تثبت، أقواهما الأول، يعني أنها تثبت، أقواهما الأول أي أنها تثبت. إذن لك حق الشفعة يا شيخ علي حتى في مثل الحيوان، لأنه لا ينقل، عفوا، لأنه ينقل، لأنه ينقل. قال فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان، حتى في الثياب والآلات والحيوان يوجد حق الشفعة. أقواهما الأول فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى. ليش؟ لوجود رواية خاصة في المقام استثناها السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، واستثناها تبعا له السيد الخوئي رحمة الله عليه، وجملة من الفقهاء أيضا استثنوها، والرواية في سندها كلام، في سندها كلام، حسب ما هذا، حسب الظاهر أن في سندها، ربما النوفلي، ربما يقع النوفلي في سندها، والنوفلي فيه كلام، وإن كان ربما صحيح أنه موثق. على أي حال، صحيح أنه ثقة، مو موثق، صحيح أنه ثقة. على أي حال، الاستدلال على المطلب بعد ليس من موريد درسنا في هذا الكتاب. على أي حال، يقول ما فيما على السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى، فإنه لا تثبت فيها الشفعاء النهر والطريق والحمام والرحى. خب فإنه لا تثبت فيها الشفعاء الرحى. الرحى هذه التي تطحن الحبوب عادة يأتي تقام ويأتي التور ليحركها مثلا تربط. خب الرحى يوجد رحى صغيرة بس الظاهر أنه يقصد الرحى الكبيرة تلك التي تطحن الحبوب ويحركها التور عادة. على أي حال فإنه لا تثبت فيها الشفعة. مسألة 317 لا تثبت الشفعة بالجوار. أنا لي دار إلى جنب الدار إلى جنب دار الشيخ علي، داري بجنب داره، يعني أنا جاره، بعت داري على الشيخ محمد رضا، الشيخ علي يأتي ويقول آخذ بالشفعة، نقول له الشفعة مو غطرة، الشفعة للشريك وأنت لست بشريك، أنت جاري، ما يصير تتدخل في كل شيء بعد. خب يقول لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة. ليش؟ لأنه ليس بشريك، وقلنا أن الشفعة في الشركة موجودين. خب مسألة 318 هذه يحتاج لها التفات، لأن المسألتين أو الثلاث مسائل التي بعدها فهمها يحتاج يتوقف على فهم هذه المسألة. خب إذا كانت داران، يوجد دارين، دار ملكي ودار ملك للشيخ علي، ملتفتين الدارين كل واحدة ملكون، كل واحدة ملك لشخص آخر، كل واحدة من الدارين ملك لشخص آخر. إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص، مورد الفتوى هنا رواية أيضا كما سيأتي إن شاء الله، وإلا مقتضى القاعدة أنه لا شفعة هنا لما سيأتي. خب على أي حال هذه الدار لي وهذه الدار للشيخ علي، دارين متجاورتين كل واحدة لشخص، مو مشتركتين، مو الدار الأولى ملكي وملك الشيخ علي والدار الثانية ملكي وملك الشيخ علي، بل الدار الأولى ملكي لوحدي والدار الثانية ملك للشيخ علي لوحده، لكن الطريق الذي يوصل إلى الدارين هذا الطريق مشتركون على نحو الإشاعة، ملتفتين؟ هذا طريق مشترك على نحو الإشاعة بيني وبين الشيخ علي، هذا الطريق مشترك على نحو الإشاعة بيني وبين الشيخ علي. خب أنا أتيت وبعت نصيبي من الدار والطريق، نصيبي من الدار والطريق بعته للشيخ محمد رضا، هنا الشيخ علي ليس شريكا معي في الدار، هو شريك معي في خصوص الطريق. ملتفتين للمسألة، الدارين منفصلتين كل دار ملك لشخص، لكن الطريق الذي يوصل إلى الدارين هو المشترك، هذا الطريق انظروا هنا هذا الطريق هو المشترك. يقول السيد هنا يثبت الأخذ بالشفعة للشيخ علي أن يأخذ بالشفعة، هنا أنا بعت الدار والطريق ها ونصيبي من الطريق، بعت الدار ونصيبي من الطريق على الشيخ علي، عفوا على الشيخ محمد رضا، هنا يتدخل الشيخ علي ويأخذ بالشفعة. إذا يقول إذا كانت داران، هناك بعض النكات نوضحها إن شاء الله، إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص، طبعا قبل أن نوضح هذه المسألة ارجعوا إلى مسألة 316، أخواهما الأول قال فيما على السفينة والنهر، النهر إذا كان قابلا للقسمة فهو مما لا ينفل وتثبت فيه الشفعة، ملتفين؟ خب الطريق أيضا إذا كان قابل للقسمة أيضا تثبت فيه الشفعة، ملتفين؟ الطريق إذا كان قابلا للقسمة أيضا تثبت فيه الشفعة، الحمام إذا كان قابلا للقسمة أيضا تثبت فيه الشفعة. كلامنا عن هذه الأمور إذا لم تكن قابلة للقسمة كما أوضحها هو، أنا كان ينبغي أن أوضحها هناك، واضح المسألة بعد، لأنه قال وهل تثبت فيما ينقل وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة، أما إذا قبل القسمة فواضح أنه تثبت فيه الشفعة كما أوضحها في صدر المسألة، قال تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة. خب الآن نرجع إلى مسألتنا، 318 قال إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكان هذين الشخصين مشتركين في طريقهما في طريق الدارين فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة في الطريق مع الحصة المشاعة من الطريق هذه الحصة المشاعة من الطريق ملتفين؟ هذه الحصة المشاعة من الطريق بعناها بعتها أنا للشيخ محمد رضا هنا الشيخ علي يتدخل ويأخذ بالشفعة يقول تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى هنا ملاحظة بين قوسين هنا ملاحظة تثبت الشفعة في ماذا مو في الطريق فقط كما قد يتوهم البعض تثبت الشفعة في الطريق والدار مو لتبعض الصفقة للرواية تثبت الشفعة في الطريق والدار متفقين؟ يأتي الشيخ علي ويأخذ بالشفعة في الطريق والدار وهذا خلاف مقتضى الرواية مقتضى القاعدة متفقين؟ يأتي الشيخ علي ويأخذ بالشفعة في الطريق والدار معا في الطريق والدار معا خب يقول سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك قلنا لا تغفلون أن الشيخ أني شريك فقط في الدار في الطريق نحن شريكين في الطريق فقط أما الدارين فهما منفصلتين يقول يأخذ بالشفعة في الطريق والدار فيتملك الطريق والدار يقول تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواء كانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا من الأول مشتركتين أم لم تكونا كذلك يعني لم تكونا قبل ذلك مشتركتين ثم قسمتا لا فرق خب هذه المسألة واضحة الآن المسألة التي بعدها يقول يجري هذا الحكم الذي تقدم يعني في الدور المختصة الدور يعني أكثر من دار عشرة دور كل دار ملك لشخص عشرة أشخاص يملكون عشرة منازل الدار يعني المنزل ويوجد طريق يوصل إلى هذه المنازل يقول يثبت الحق الشفعة قلنا القاعدة تقول ماذا تقول أنه لابد أن يكون شريكين ما يصير أكثر من شريكين لكن هنا خروج أيضا بعض الفقهاء قبلوا هذا الخروج بعض الفقهاء لم ينصوا عليه السيد الخوي يرى أن خصوص مورد الدار والطريق لا يختص بشريكين حتى لو كانوا أكثر استفدتون الآن المسألة فقط هذا المورد يستثني فقط هذا المورد يقول يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها دار مع الحصة من الطريق افترض أنها ثلاثة منازل ولها طريق واحد يملكه الثلاثة على نحو الإشاعة خب يقول تثبت الشفعة للباقين لمن لم يبيع خب مسألة 320 وقل في مسألة 319 أؤكد أن هذا خروج عن القاعدة القاعدة تقول الشفعة فقط بين الشريكين مو بين أكثر من شريكين خب مسألة 320 إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها ملتفين أنا بعت الشيخ محمد رضا داري أنا أملك الدار مستقلة وأملك حصة من الطريق والشيخ علي يملك الدار ويملك حصة أخرى من الطريق الشيخ علي يملك دار أخرى أنا أملك دار والشيخ علي يملك دارا بجوارها والطريق مشترك بيننا فأتيت وبعت خصوص الدار للشيخ محمد رضا هنا لا يثبت حق الشفعة على الشيخ علي فهمتين إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق ليش؟ لأن الدار ليست مشتركة بل كل دار مختصة بشخص آخر خب مسألة 321 إذا
لا تثبت الشفعة للشريك في الطريق
لانه لم نبع الطريق، بعت الدار فقط. شوف انا بعت للشيخ محمد رضا خصوص الدار، انا املك ماذا؟ شوف ماذا املك انا؟ لا الدار منفصلة، الدار دي لا كلام لنا فيها. خب الدار لا كلام لنا فيها. خب إذا بيعت الحصة من العبائر، هنا فيها بعض الإرباط نوضحه، وإذا اتضحت نحتاج إلى بيان هذه المسائل، تحملوا معنا بعض الدقائق البسيطة. خب إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك. ليش؟ لأن الطريق مشترك بينهما. هذه المسألة والمسألة التي قبلها والتي قبلها كلها مرتبطة بمسألة 318، كلها يعني كلها فرضها أن هناك طريقين، عفوا أن هناك دارين متجاورتين، كل واحدة ملك لشخص مختلف والطريق مشترك، ملك للشخصين معا على نحو الإشاعة. خب فكلها ناظرة إلى ذاك الفرض. هنا يقول إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك لأن الطريق مشترك بينهما. واضح المسألة؟ لأن الطريق مشترك بينهما. مسألة 322، هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة؟ يعني شلون؟ التفتوا، هذا دكان وهذا دكان، أو هذه مزرعة وهذه مزرعة أخرى، المزرعة الأولى ملكي والمزرعة الثانية ملك للشيخ علي، لكن الطريق الذي يوصل إلى المزرعتين ملك لنا معا على نحو الإشاعة. خب أنا أتيت وبعت ماذا؟ وبعت مزرعتي مع الطريق الموصل إليها، مع حصتي من الطريق، يعني بعتها على الشيخ محمد رضا، هل يجوز للشيخ علي أن يأتي ويأخذ بحق الشفعة؟ خب أخذه بحق الشفعة في الطريق لا كلام، لكن يأخذ بحق الشفعة أيضا في مثلا في المزرعة. يقول هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟ وجهان، وجه لاختصاصها ووجه لعدم الاختصاص والاشتراك. القول وجه للاختصاص، يعني أنه يختص بالدار فلا يشمل المزرعة ونحوها والدكان، ووجه للاشتراك أقواهما الأول، أي أنه يختص بالدار فلا يشمل مثل المزرعة والدكان. وضحت الآن المسألة؟ نقرأ آخر مسألة لأنها أيضا ترتبط بها. يقول ألحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر. ملتفتين؟ هنا لازلت أؤكد أن المورد مكان رواية، موجودة روايات في المقام ذهب الفقهاء على ضوئها، مثلين ولولا النص لما ذهبوا، لأن هذا خلاف القاعدة. خب ألحق جماعة بالطريق النهر والساقية، ألحق جماعة بالطريق النهر والساقية، شلون يعني؟ قالوا أن الدارين إذا كانتا متجاورتين ولهما ساقية واحدة، بئر واحد أو ساقية واحدة أو نهر واحد يصل بينهما، فإنه إذا بعنا، والنهر هو المشترك فقط، أما الدارين منفصلتين. خب لو بعت الدار وحصتي من النهر أو وحصتي من البئر أو الساقية مثلا، فهل تلحق الشفعة؟ يقول ألحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر، فإذا كانت الداران مختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر، فبيعت إحداهما إحدى الدارين مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر. يعني أنا بعت داري مع حصتي من النهر، بعتها على الشيخ محمد رضا، هل يجوز للشيخ علي أن يتدخل ويأخذ بالشفعة؟ يقول هؤلاء قالوا نعم، لكن سيد الخوي يرفض. يعارض، يقول كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضا. هذا ما ألحقه جماعة من الفقهاء، لكن السيد القوي يقول وفيه إشكال بل منع، أي أنه لا تكون له الشفعة إلا في خصوص الساقي أو النهر أو البئر مثلا، أما نفس الدار فليس فيها شفعة. خب، مسألة 324، إذا بيع المقسوم بعد الظاهر أن الله قد أدرك له ما لها ارتباط أيضا بالمسائل الآتية، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.